بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: منها أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام. قلنا فيما تقدم أن الكذابة كانوا يدسون أخبارا مكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، كما دلت عليه الروايات الكثيرة، من ضمنها هذا الخبر الذي قرأناه، وهو أن يونس ابن عبد الرحمن عرض على إمامنا الرضا سلام الله عليه كتب جماعة من أصحاب الإمامين الصادقين عليهما السلام. الإمام أنكر أحاديث كما في الخبر أحاديث كثيرة، قال هذه ليست من أحاديث الباقر والصادق عليهما السلام. يقول: وقال صلوات الله عليه إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب. هو وأصحابه كانوا يكذبون على الإمام الصادق، قال يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. إذن هذا الخبر يدل على أن الكذابة كانوا يدسون أخبارا مكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام. ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان المغيرة بن سعيد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي. أولا هو ينقل أخبار يدعي أنه سمعها من الإمام الباقر سلام الله عليه، وهو كاذب في زعمه، هذا أولا. ثانيا ماذا يفعل أيضا؟ يقول: ويأخذ كتب أصحابه، باعتبار أنه يتظاهر أنه من الشيعة، فربما يستعير بعض الكتب التي دون فيها بعض أصحاب الإمام عليه السلام حديث يأخذها. يقول: وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي. جماعة أيضا من أصحاب المغيرة وعلى منهجه منافقون كذابون ليسوا من الشيعة، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس فيها الكفر والزندقة. فإذا كما نلاحظ أن المغيرة بن سعيد هكذا صنع في أحاديث الإمام الباقر عليه السلام. يقول: فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عبد الله عليه السلام، يرويها أنها مأخوذة من الإمام الصادق وهي ليست كذلك الحديث. ورواية الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ الطوسي، هذه الرواية التي نقلناها فيما تقدم في دروس سابقة أن الإمام عليه السلام قال: إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، هذا معناه أن هناك أحاديث مكذوبة تنسب إلى الإمام الصادق عليه السلام وإلى الإمام الباقر وإلى غيرهم من الأئمة الأطهار عليهم السلام. لكن هذه الرواية ليس فيها أي دلالة على أن هذا الكذب كان بالدس في كتب أصحاب الإمامين الصادقين سلام الله عليهم، وإنما أكثر ما يدل عليه ظاهر الحديث أنه حصل كذب على الأئمة، نسبت حديث إلى الأئمة، لا أنه حرفت ودست في الكتب. يقول: إلى غير ذلك من الروايات، وظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة الذي نعلمه إجمالا ودلت عليه الأخبار من وجود الكذابين ووضع الأحاديث، هناك أحاديث موضوعة، هناك أحاديث مكذوبة ومنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام، يقول: فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. هنا بهذا التعبير كأنما يدفع دخلا وإشكالا وتوهما، وهو أنه سبق أن قلنا فيما تقدم أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يحرصون على تدوين الحديث، ولا بد أن يتلقوه بالسماع، ولا يقتصرون على الأخذ من كتاب من غير سماع، وكل من فعل ذلك كمحمد بن سنان فإنهم لا يقبلون روايته ويردونها ولا يرونها في كتبهم. فإذا كان كذلك، يعني وصل بهم هذه الحالة من الضبط والعناية بالحديث، كيف الآن أنت نقلت إلينا روايات تدل على أن الحديث المدسوسة والمكذوبة على الأئمة موجودة في كتب أصحاب الأئمة؟ هذا يتنافى مع ذاك. يقول: لا، ليس هناك منافات، لأن دس الأحاديث كما رأينا في الحديثين السابقين إنما كان في زماني الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، لكن بعد زمان الإمام الرضا سلام الله عليه فإن أصحاب الأئمة عليهم السلام صاروا يعرضون هذه الكتب على الأئمة الأطهار عليهم السلام، كما رأينا أن يونس ابن عبد الرحمن عرض جملة من هذه الكتب على الإمام الرضا، أيضا حصلت مقابلة في الحديث وضبط وتدوين وحرص، وهناك تنقيح للرواة الذين يروون الأحاديث فيقبل قول بعضهم ويرد روايات آخرين وهكذا. يقول: فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الأخباريين. يقول: نحن قلنا إن هناك أحاديث مكذوبة، لما نقول نحن إن هناك أحاديث مكذوبة في ضمن الأحاديث الموجودة الآن في كتب الشيعة، وعلمنا بوجود هذه الأحاديث، هذا ينافي القطع بصدور الكل، لأن بعض الأخباريين يقول كل ما في هذه الكتب كله صادر عن الأئمة عليهم السلام بالقطع واليقين. نقول: لا، هناك أحاديث موجودة تدل على أن بعض الأحاديث دست في كتب الأئمة، هذا يتنافى مع هذه الدعوة. إذا كان هناك بعض الأحاديث المكذوبة، كيف نقول إن هناك قطع بصدور كل هذه الأخبار؟ هذا غير صحيح، أو يتنافى مع دعوى الظن بصدور جميعها، إما دعوى القطع بصدور جميعها أو دعوى الظن بصدور جميعها، لأننا نعلم بأن هناك أحاديث مكذوبة. فإذا كنا نعلم بأن هناك أحاديث مكذوبة، كيف مع ذلك، مع أننا نعلم بكذب بعض الأحاديث، نظن بأنها صادرة عن الأئمة؟ هذا غير معقول. ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، يعني وجود أحاديث مكذوبة في ضمن الأحاديث المدونة في كتب الشيعة لا ينافي ما زعمناه وما ادعيناه من أن هناك علم إجمالي عندنا بأن أكثر هذه الأخبار أو جل هذه الأخبار صادر عن الأئمة عليهم السلام، لأن الجل والأكثر صادر، وما هو خلاف الأكثر يعني القليل منها هو المكذوب. ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده وما قلناه من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه الدعوة التي قلناها أن أكثر هذه الأخبار صادر عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، هذه دعوة بديهية، دعوة واضحة لا يستطيع أحد أن يكذبها من هو متتبع لأخبار الأئمة. أما بالنسبة إلى المخالفين، كما تعلمون فإن المخالفين أنكروا أن هذه الأخبار مروية عن الأئمة عليهم السلام بالجملة، وقالوا هذه مكذوبة على الأئمة، وكلامهم ليس مستندا إلى حجة ولا إلى برهان، بل إن بعض المتشيعين كتب كتابا أسماه فقه الآل، وتتبع كل ما روي في كتب أهل السنة من الأحكام الفقهية الصادرة عن أئمة أهل البيت التي يرويها أهل السنة، وبين أنها مطابقة لما يقوله الشيعة. يعني ما رواه الشيعة عن أهل البيت موافق ومطابق لما رواه أهل السنة أيضا عن أهل البيت، فإذا هذا دليل قطعي على أن هذه الأخبار والأحاديث صادر عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. يقول: والمقصود مما ذكرنا، يعني من أن تتبع أحوال الرواة يجعلنا نقطع بصدور أكثر هذه الأخبار أو جل هذه الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، المقصود هو دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. ربما يأتي شخص متعسف، يعني قد مال عن الطريق الصحيح، فيكابر ويجادل بالباطل وهو غير متتبع، فيمنع هذا العلم الإجمالي، يقول: لا، ما عندنا علم إجمالي بأن أكثر هذه الأخبار صادر عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. يقول: ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة. أخبار الآحاد هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الأخبار الموافقة للأصول، مثلا عندنا خبر يأتي بأن الشيء المعين الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، هذا الخبر موافق للأصول، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب، فموافق إلى أصالة البراءة. هذا القسم الأول من الأخبار. أو مثلا هناك أخبار تدل على إباحة فعل، أن هذا الفعل مباح، أيضا هذا موافق إلى أصالة الإباحة في الأشياء. هذا هو القسم الأول من الأخبار. القسم الثاني هي الأخبار المخالفة للأصول لكنها محفوفة بالقرائن القطعية التي تدل على صدور هذه الأحاديث من الأئمة الأطهار عليهم السلام أجمعين. القسم الثالث هي الأخبار التي هي مخالفة للأصول ومجرد عن القرائن. يقول: نحن لما نقول هناك علم إجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، أي طائفة نريد؟ نريد الطائفة الثالثة، وهي الأخبار التي هي مخالفة للأصول والتي هي غير محفوفة بالقرائن. يقول: ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة. لماذا؟ يقول: وإلا لو قلنا إن المراد أن هناك علم إجمالي بالأخبار الموافقة للأصول وهو القسم الأول من الأخبار، أو المخالفة للأصول لكن المحفوفة بالقرائن، لو قلنا بذلك فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع. إذن هذا العلم الإجمالي لا ينفعنا في شيء. لماذا؟ لأن في القسم الأول إنما نعمل بالأصول، حتى لو لم يوجد الخبر فإنه نعمل بالأصل، أصل الإباحة مثلا، الأصل الإباحة نعمل به، الأصل براءة الذمة من الواجب نعمل به، فحتى لو لم يوجد خبر يدل على ذلك. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني فأيضا عملنا إنما هو بالقرائن القطعية التي دلت على صدور تلك الأخبار، لا بالعلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي بوجود أخبار إنما ينفع في أي مورد؟ في الأخبار التي هي مخالفة للأصول والتي هي مجردة عن القرائن. فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة، يعني فإذا ثبت أنه هناك علم إجمالي بأن هناك أخبار صادرة عن الأئمة عليهم السلام هذه مخالفة للأصول وليست محفوفة بالقرائن، فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور. بما أن هذه الأخبار عندنا علم إجمالي بصدورها وليست عندنا قرائن علمية تفيد القطع، ففي هذه الحال العقل يحكم بأنه يجب أن نعمل بهذه الأخبار وإن كانت مظنونة الصدور، لأن ما عندنا علم بذلك، عندنا علم إجمالي لا علم تفصيلي، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نعمل بهذه الأخبار. كما هو معلوم أن هذا هو الدليل العقلي على حجية خبر الواحد، فيقول: بما أن نعلم أن هناك أخبار موجودة في ضمن الحديث المروي الآن في الكتب المعتمدة، إذن نحن نعمل بهذه الأخبار، العقل يحكم بأنه يجب أن نعمل بهذه الأخبار وإن كانت مظنونة الصدور. لماذا؟ يقول: لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه. الآن هذه الأخبار إنما تفيد الظن، ونحن لا طريقة عندنا لكي نعلم بأن هذه الأخبار صادرة عن الأئمة أم لا، فإذا ما كان عندنا علم نتنزل إلى الظن، وبما أنها مظنونة فيجب العمل بها، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به، لأن لا شك أن هذه الأخبار أكثرها صادر عن الأئمة، لا نعلم بالتفصيل ما هو الصادر وما هو غير الصادر، لكن بعض الأخبار نظن بصدورها، فحتى نحصل الواقع ونحصل الأحكام الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، إذا لم يمكن تحصيل الواقع ومعرفة أحكام أهل البيت عليهم السلام على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيين هذا الواقع، توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة، لأن الأخبار الصادرة موجودة في ضمن هذه الأخبار المروية. إذن نعمل بماذا؟ نعمل بالأخبار المفيدة للظن. يقول: بل ربما يدعى أن نعمل بجميع الأخبار، لا الأخبار المفيدة للظن، بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها حتى لو كان لا يفيد ظنا ولا نظن بصدورها. لكن هذه الأخبار تنقسم إلى قسمين. الآن على هذا القول أنه نعمل بجميع الأخبار، هناك أخبار غير متعارضة، ليس لها معارض، فهذه نعمل بها، وهناك أخبار لها معارض، فبأيهما نعمل؟ إذا قلنا نعمل بجميع الأخبار، كيف نعمل بهذا الخبر وبما يعارضه؟ يقول: لا، في هذه الحال نعمل بما نظن أنه مطابق للواقع من الخبرين المتعارضين. يقول: بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها من هذه الأخبار مع عدم المعارض، نعمل بكل خبر، والعمل بمظنون الصدور الذي هناك فيه قرائن ظنية، مثل أنه رواه مثلا ثقة، رواه عدل، أو بمظنون المطابقة للواقع، نظن أنه مطابق للواقع. طبعا الأخبار التي هي مظنونة الصدور إذا كان رواها مثلا الثقة، أو رواها الأفقه، رواها الأعدل، عمل بها المشهور، هذا يجعلها إيش؟ مظنونة الصدور. أما المطابقة للواقع، ما نظن بأنه مطابق للواقع إذا كان موافق للكتاب، لعمومات الكتاب، أو مخالف للعامة، فهذا يعني يجعلنا نظن بأنه مطابق للواقع. كل هذا الذي تقدم دليل عقلي على حجية خبر الواحد، كل هذا الذي تقدم دليل عقلي على حجية خبر الواحد. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لا يقبل هذا الدليل. يقول: والجواب عنه، نجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية. الآن مثلا لو كان هناك أخبار صادرة عن الأئمة نعلم بصدورها، هل يجب العمل بها لذاتها لو من أجل أننا نتوصل بها إلى معرفة أحكام الله الواقعية؟ لا شك أنه من أجل التوصل بها إلى أحكام الله الواقعية ونمتثل تلك الأحكام الموجودة في هذه الأخبار. إذن بالنسبة إلى العمل بالخبر الذي هو صادر عن الإمام، إنما يجب من حيث أن هذا الخبر كاشف عن حكم الله الواقعي. فعلى هذا الأساس نقول: هذه الأخبار الموجودة المروية عن الأئمة عليهم السلام، هذه صحيح أن فيها علم إجمالي بأحكام الأئمة عليهم السلام، بأحكام الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس مخصوص بهذه الأخبار فقط. يعني هذه الأخبار صحيح فيها أحكام الله ويجب العمل بها، لكن هناك أشياء أخرى أيضا، هناك أمارات فيها أحكام الله جل وعلا. فإذا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول إن هذا الدليل عام من المدعى، يعني هذا دليل عام لا يدل على خصوص حجية خبر الواحد، بل يدل على حجية خبر الواحد وعلى حجية أمور أخرى مثل الأمارات. يقول أولا أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية، هذه الأحكام المدلول عليها التي دل عليها المدلول عليها بتلك الأخبار. فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه السلام إنما يجب لا كما يقولون بنحو الموضوعية وإنما بنحو الطريقية، إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله الواقعي، نريد أن نتوصل إلى حكم الله الواقعي فنعمل بهذه الأخبار، وحينئذ نقول إن العلم الإجمالي بأن هذه الأخبار مشتملة على أحكام الله الواقعية هذا ليس مختصا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة. نحن نعلم أن هناك أحكام، نحن مكلفون الآن بأحكام كثيرة في جميع أمور حياتنا العبادية والعملية التي هي معاملات، صدرت أحكام كثيرة عن الأئمة عليهم السلام. لماذا صدرت أحكام كثيرة عن الأئمة؟ قال لوجود تكاليف كثيرة، نحن مكلفون بتكاليف كثيرة، فإذا كان كذلك فنحن نعلم بأن الأحكام التي صدرت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام موجودة في الروايات وفي غير الروايات، فاللازم أولا الاحتياط، فهذا الدليل لا يدل على حجية خبر الواحد، لأن الآن مثلا عندنا خبرين، هذان الخبران لا نقول إن هذا حجة، حتى لو خبر واحد لا نقول إنه حجة، بل يجب علينا أن نحتاط. مثلا لو روي خبر عن الأئمة عليهم السلام يدل على أن التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة يؤتى بها مرة واحدة، فنحن نأتي بهذه التسبيحات ثلاثا. لماذا؟ من باب الاحتياط، لأن الواجب إما واحدة أو ثلاثة، فاللازم أولا هو الاحتياط، ومع تعذره ما يمكن أن نحتاط في بعض المسائل، كما تعلمون أن الاحتياط متعذر أو تعسر الاحتياط، ولا سيما إذا بيكون في جميع أحوال الإنسان وجميع حياته فيكون عليه عسر وحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أو لا قام الدليل قيام الدليل على عدم وجوب الاحتياط. يعني أولا الواجب الاحتياط، لكن إذا سقط الاحتياط لكونه غير ممكن متعذر أو لكونه متعسر وصعب وفيه عسر وحرج أو لقيام دليل على أنه ليس بواجب، بعد الاحتياط ماذا نفعل؟ يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة عليه السلام. نأتي إلى كل ما يفيد ظنا، لأنه ما عندنا علم فنتنزل إلى الظن، كل ما يفيد ظنا سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرهما مثل الإجماع مثلا، إذن هذا لا يدل على حجية خبر الواحد وإنما يدل على حجية مطلق الظن، ومن ضمن ما يفيد الظن خبر الواحد، فهذا الدليل لا يدل لا يفيد حجية خصوص الخبر وإنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة، كل ما يفيد ظنا بالحكم وإن لم يكن خبرا، حتى لو ما كان خبر. إذن هذا الدليل الذي أنتم جئتم به يفيد ويدل على حجية الظن لا على حجية خبر الواحد. فإن قلت فإن أشكلت علينا فقلت المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا. هذه الأخبار التي بأيدينا نعلم أن كثير منها صادر عن الأئمة، وأما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مضمون. يقول نحن نعلم بأن كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا صادر عن الأئمة، فإذا كان كذلك يعني عندنا علم إجمالي. نأتي إلى الشق الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهو الأحكام التي دلت عليها الأمارات. يقول وأما صدور الأحكام التي دلت عليها الأمارات، هذه الأحكام المخالفة للأصول. لماذا قال المخالفة للأصول؟ لأنها إذا كانت موافقة للأصول العمل إنما هو بالأصل لا بالخبر. هذه الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار التي لا تدل عليها الأخبار وإنما دلت عليها الأمارات، هل هناك أحكام هكذا؟ يقول فهو غير معلوم، لا نعلم أن هناك أمارات دلت على أحكام مخالفة للأصول ولم تتضمنها الأخبار، غير معلوم لدينا ولا مظنون. فكيف نقول إن الأحكام إنما نأخذها من الأخبار ومن الأمارات، والحال أننا لا نعلم بأن الأمارات اشتملت على أحكام شرعية؟ قلت العلم الإجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا، نحن لا نشك أن هذه الروايات التي عندنا هذه فيها علم إجمالي بأحكام الله سبحانه وتعالى التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام، إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار والأمارات الأخرى المجردة عن الخبر. يقول أيضا عندنا علم إجمالي كبير بأن الأحكام الشرعية موجودة في الأخبار والأمارات. يعني العلم الإجمالي الصغير هو وجود الأحكام الشرعية في الأخبار، العلم الإجمالي الكبير وجود الأحكام الشرعية في الأخبار والأمارات. يقول كما نعلم بهذا؟ نعلم بهذا. يقول إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الأخرى المجردة عن الخبر، يعني التي هي أمارة لم يدل عليها خبر، التي بأيدينا هذه الأمارات التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام، وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي، بل هي من ضمن الأطراف التي دل العلم الإجمالي على وجود الأحكام في ضمنها. الحاصل في المجموع، يعني عندنا علم إجمالي حاصل في المجموع، علم إجمالي كبير حاصل في الأخبار وحاصل في الأمارات، بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى بعضها. يعني الآن لما نأتي إلى العلم الإجمالي الكبير المكون من الأخبار والأمارات، يقول هذا العلم الإجمالي في هذا المجموع مستند إلى بعضها بسبب أن بعضها فيه أحكام شرعية صادرة عن الأئمة وهي الأخبار، وأيضا مستند إلى الكل. يقول ولذا، ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن العلم الإجمالي موجود في الأمارات وموجود في الأخبار؟ يقول الدليل أننا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار، لو مثلا أخذنا 1000 خبر وعزلناه وبقي عندنا مثلا 20,000 خبر، أو عزلنا 5,000 مثلا وضممنا إلى الباقي، ضممنا إلى باقي الأخبار وهي 15,000 مجموع الأمارات الأخرى، الأمارات أضفناها إلى 15,000 رواية، كان العلم الإجمالي بحاله. أيضا لا يزال العلم الإجمالي باقي أن هذه الأخبار وهي 15 مع الأمارات موجود فيها أحكام الله سبحانه وتعالى التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام أجمعين. فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار، وهذا علم إجمالي صغير، وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات، الأمارات الأخرى المجردة عن الخبر، وهذا العلم الإجمالي الكبير. فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني الكبير وعدم الاقتصار على مراعاة الأول وهو الصغير. يقول نظير ذلك، يجيب مثال آخر عرفي، يقول ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياة محرمة في قطيع غنم، نفترض أن قطيع من الغنم، هذا القطيع مكون من 100 شاة، 50 بيضاء و50 سوداء. نحن نعلم أن 10 شياه محرمة، صارت محرمة لكونها مثلا موطوءة وطأها الإنسان فصارت محرمة، هذه المحرمة 10، لكن هل هي موجودة في البيضاء أو موجودة في السوداء؟ لا، لا نعلم بوجودها هنا ولا نعلم بوجودها هنا، النسبة إلى الجميع متساوية. يقول ما إذا علمنا بوجود شيات محرمة وهي 10 في قطيع غنم، قطيع وهي 150 سوداء و50 بيضاء، بحيث يكون نسبته نسبة العلم الإجمالي بوجود المحرم إلى كل بعض، إلى 50 الأولى البيضاء و50 الثانية كنسبته إلى بعض الآخر، يعني نحن لا نعلم أنها من ضمن البيضاء فقط، وعلمنا أيضا بوجود شيات محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم، علمنا أن البيضاء فيها شيات محرمة، مو 10، أنه شيات، بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه، لو ما كان عندنا إلا البيضاء علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا، لكن مو 10، نعلم أن بعض الشياه البيضاء محرمة. يقول والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في المجموع، يعني هنا الآن عندنا علم إجمالي صغير وهو وجود شيات محرمة في الشيات البيضاء، وعندنا علم إجمالي كبير وهو وجود شيات محرمة في المجموع في السوداء والبيضاء. يقول والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في المجموع، ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة، لو عزلنا من البيضاء التي علم بوجود الحرام فيها، لأن نعلم بأن فيها شيات محرمة، لو عزلنا قطعة، عزلنا 10، يعني هذه القطعة تكون بعدد الشيات المحرمة 10، عزلناهم من البيضاء. يقول: من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة وهي البيضاء التي علم بوجود الحرام فيها، عزلنا قطعة 10، توجب انتفاء العلم الإجمالي فيها. الآن لو عزلنا 10، هل أنه يصبح عندنا علم إجمالي بوجود الشيات المحرمة في البيضاء؟ ما عندنا علم إجمالي، لأنه احتمال أن الشيات المحرمة كلها أخذناها في ضمن 10. يقول: وضممنا إليها مكانها، ضممنا إلى الشيات البيضاء مكان القطعة، مكان 10، باقي الغنم 50 السوداء. يقول: حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا. ففي هذه الحال نقول إن لا نزال نعلم إجمالا بوجود الحرام في الشيات. طبعا قد يقول قائل: ألا نحتمل أن الشيات 10 المحرمة هي كانت في ضمن البيضاء، والآن لما نحن أخذنا 10 إذن لا نعلم بوجود الشيات المحرمة، لأنه نحتمل أن الشيات المحرمة هي هذه 10 التي أخذناها. نقول هذا إذا كان علمنا بأن الشيات المحرمة كلها موجودة في البيضاء. أما إذا كنا نعلم أن الشيات موزعة في البيضاء وفي المجموع، يعني بالنتيجة نحن نعلم أن البيضاء ليس فيها 10، لو كان فيها 10 إذن يصير نحن نعلم أن الشياة موجودة في أحد القسمين، إما في البيضاء أو في السوداء. يقول: حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا، يعني في 40 البيضاء وفي 50 السوداء لا يزال العلم الإجمالي موجود، وحينئذ لابد أن نجري حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم، في جميع الغنم لابد أن نجري حكم العلم الإجمالي. الآن نعلم بوجود شيات محرمة، فكيف نصنع؟ إما بالاحتياط، نحتاط فنتجنب عن كل الأغنام، إذا كان هذا فيه مثلا حرج، إذا كان قام الدليل على أنه ليس بواجب. يقول: أو بالعمل بالمظنة. لو بطل وجوب الاحتياط، نأخذ بما نظنه، نقول الذي نظن أن هو محرم نرفعه، مثلا نعمل بالقرعة، نعمل بالقرعة فنستخرج مثلا بعض الأغنام. يقول: وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن أحكام الأئمة عليهم السلام موجودة في الأخبار وموجودة في الأمارات، لو أنه نحن رفعنا بعض الأخبار فإن العلم الإجمالي بالأحكام موجود في الباقي. ودعوى أن سائر الأمارات المجردة، يعني المجردة عن الأخبار التي لم تدل عليها الأخبار، دعوى أن هذه الأمارات الأخرى لا مدخل لها في العلم الإجمالي. يقول: العلم الإجمالي إنما هو ثابت بالأخبار لا بالأمارات، وأن هنا علما إجماليا واحدا فقط بثبوت الواقع، بثبوت الأحكام الشرعية الواقعية بين الأخبار. يقول: دعوى أنه عندنا فقط علم إجمالي صغير، وهو أن الأحكام موجودة في الأخبار فقط، وليس عندنا علم إجمالي كبير وهو أن الأحكام موجودة في الأخبار وفي الأمارات. يقول هذا خلاف الإنصاف، ليس بصحيحين. وجه كون خلاف الإنصاف أنه نحن قلنا إن هناك علم إجمالي وهو غير مختص بالأخبار، بل العلم الإجمالي بالأحكام حاصل في مجموع ما بأيدينا من الأخبار والأمارات. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول، وأما الجواب الثاني والثالث فيأتي بيانهما إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.